السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يدلنا على صالح الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا الصيام وصالح أعمالنا وجميع أقوالنا وأفعالنا بمنه وكرمه، آمين. إنه جواد كريم. تقدم بالأمس الإشارة إلى ما يكره مما ذكر المصنف رحمه الله في الصوم، وذكر رحمه الله كما تقدم إفراد رجب، وظاهره كما تقدم أيضا أنه إذا صامه مع غيره فلا يكره، وذكر هذا المجد بلا خلاف رحمه الله. وصوم رجب كما تقدم بعض أهل العلم يرى أن الكراهة أيضا ليست مختصة برجب من جهة التعليل، لكن رجب يزداد النهي في كراهية تخصيصه من جهة أن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رجب مضر. وكما تقدم أنه لا يخصص، وهذه القاعدة في أبواب العبادات، أننا لا نخصص ونقصد وقتا معينا ولا زمانا معينا قصدا دون غيره دون دليل، لأن القصد يفضي إلى التعظيم، إلى تعظيمه وأنه أفضل من غيره، وهذا نوع من التشريع، والمكلف لا يجوز له يخصص وقتا أو زمانا بغير دليل. لكن حين يعمل العبادة مما أطلق في النصوص اتفاقا لا قصدا إليه فهذا لا بأس به، إنما المحذور أن يقصد وقتا معينا دون غيره يخصصه، فهذا لا بد أن يقال ما الدليل على هذا، لأن تحري زمان أو وقت معين عبادة، وتقييد لإطلاق النصوص والتقييد ليس إلا للشارع. ولهذا ثبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال لا تصوموا شهرا دون غيره من الشهور كاملا، يعني يخصه أي شهر من الشهور، إنما هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، كما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم، وكذلك عن ابن عباس صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يستكمل شهرا قط كاملا إلا رمضان، إلا ما جاء من الخلاف في شعبان، وإن كان بالنظر إلى جمع الروايات فإنه لم يستكمله عليه الصلاة والسلام، وما جاء من كان يصومه كله فإن المراد به معظم الشهر، وهذه طريقة معروفة للعرب، يقولون سرت الليل كله وما أشبه، قطعت الطريق أو سرت الليل كله وقمت الليل كله ونحو ذلك، والمراد معظمه، ولا بد من نومة ولا بد من رقدة ولا بد من راحة للمسافر. وهذا ذكره عبد الله بن المبارك، ولهذا جاء مفسرا أيضا في نفس الحديث في حديث عائشة رضي الله عنه قالت إلا قليلا، يعني إلا قليلا من شهر شعبان. ولهذا قال لا، يقول مجاهد رحمه الله لا تصوم شهرا كاملا تضاهون به شهر رمضان، وأن التخصيص لشهر معين دون غيره من الشهور بصومه كله هذا لم يثبت إلا لشهر رمضان، فلا يضاهى غيره من الشهور بأن يصام كاملا، إلا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام في شهر الله المحرم، في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا ورد به النص. وكذلك إذا صام شهرا وأضاف إليه أياما أخرى أو أضاف إليه شهرا آخر، سواء كان هذا الشهر متصلا به أو منفصلا عنه، سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه، أو صامه كله إلا قليلا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، فيخرج من عهدة النهي. فكما تقدم رجب جاء النهي عن تخصيصه لأنه كان شهرا تعظمه الجاهلية، ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه مما تقدم ذكره عند ابن أبي شيبة نهى عن ذلك، وكان يأمر الناس بأن يضعوا أكفهم في الجفان. وتقدم قول أبي بكر السلام عليكم. نعود إليكم، حصل انقطاع في البث، ولعلنا نتكلم على أو لعله وقف بين المطاف عند العمرة في رجب. فأقول الحمد لله كما تقدم في رجب، وأن تخصيصه بعبادة اختلف العلماء في مسألة العمرة فيه، و ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أنس أن عمراته عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه من طريق عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه قال كنا مع ابن عبد الله بن عمر وكان في المسجد، وكان أناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم سألناه عن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه اعتمر في رجب قال فكرهنا أن نرد عليه، وسمعنا استنان أم المؤمنين عائشة فقلت يا أمها لا تسمعين ما يقول عبد الله بن عمر أو أبو عبد الرحمن، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له وشاهده، يعني أن عبد الله بن عمر كان معه وما اعتمر في رجب قط. ورجب يصرف ولا يصرف، اختلف يعني يجوز صرف، تقول في رجب وفي رجب، في رجب وفي في رجب وفي رجب. فقالت ما اعتمر إلا هو شاهد، وما اعتمر في رجب قط تقول رضي الله عنها. فما رد عليها رضي الله عنه، وكأنه حصله اشتباه في هذا، والمعنى أن المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام عمراته في ذي القعدة. وقد جاء عن عائشة أنه اعتمر في شوال، لكن تكلم العلماء في هذه الرواية، فإن ثبت قالوا لعله في آخر شوال وكانت في أول ذي القعدة، وجاء غير ذلك، لكن محفوظ عمراته في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عمر أن العمرة في ذي القعدة، وجاء عن ابن سيرين الناس ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يعتمرون في رجب، لكن والله أعلم كأن هذا مما يفعل اتفاقا لا قصدا، وإلا فعمراته عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة في ذي القعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن أخذ بإطلاق الحديث واعتمر في رجب قال لا قصدا إليه فلا بأس بذلك، لكن الرواية المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام أن عمراته كانت في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية والعمرة القضاء من العام القابل، عمرة الجعرانة في الثامن الحجة، وعمرته مع حجته عليه الصلاة والسلام في العام العاشر للهجرة، فهذه عمراته عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم لعله تقدم، وهو أن المحذور في ذلك هو تخصيص رجب دون غيره من الشهور، أما إذا صام معه غيره من الشهور أو صامه إلا قليلا أو صام معه شيئا آخر فلا بأس. وتقدم أيضا أن بعض السلف كمجاهد رحمه الله قال لا تصوموا شهرا كاملا تضاهون به شهر رمضان، وهذا من احتياط السلف رحمهم الله، وأن تخصيص شهر معين دون غيره من الشهور هذا جاء في رمضان وكما تقدم في المحرم، أو أن يصل الشهر بما معه من الشهور، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مجيبها الباهلية: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم يترك، على الخلاف في ثبوت هذا الخبر. قال رحمه الله: والجمعة أيضا، ويكره إفراد الجمعة. إفراد الجمعة ثبت فيه عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الصحيحين، عن محمد بن عباد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى يعني أن يصام يوم الجمعة وحده. وفي لفظ مسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. وكذلك في أفراد البخاري من حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وكانت صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري، إلى غير ذلك مما جاء في الأخبار في هذا الباب. لكن هذه هي أصح الأخبار وأثبتها في النهي عن يوم الجمعة. اختلف العلماء هل هو على التحريم أو على الكراهة، والجمهور قالوا إنه على الكراهة، وذهب ابن حزم وجماعة من أهل العلم إلى أنه على التحريم، هو قول الأجري من الحنابلة رحمه الله. فلها ومن أخذ بظاهر النهي، من أخذ بظاهر النهي فهو أسعد بالدليل، لأنه نهى. لكن الجمهور قالوا إن النهي المحرم عن تخصيص الأيام هو النهي بعود اليوم وتكراره، وإما بأن يعود اليوم، يعني يعود اليوم بتكراره ويكون فيه هذه العبادة الخاصة مثل يوم الجمعة، ويكون عود يوم ومعه اجتماع مثل عود يوم الجمعة بالاجتماع للصلاة لها، وكذلك عود أيام العيد بالاجتماع لها، وإما أن يكون، والله أعلم. لكن الجمهور على أن النهي للكراهة. ومن أهل العلم من قال يعني من خف في ذلك، لكن هما قولان: إما للتحريم وإما للكراهة. واختلف في علة النهي على أقوال ستة أو أكثر من ذلك. أصحها أنه يوم عيد لدليل وتعليل. الدليل هو ما رواه الإمام أحمد من حديث عامر بن لدين من حديث أبي بشر الدمشقي عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. وكذلك رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس من رواية علي بن غراب الفزاري، وهما طريقان ضعيفان، أبو بشر وعامر بن لدين مجهولان، وعلي بن غراب الفزاري في حديث ابن ماجه عن ابن عباس ضعيف، فالحديثان ضعيفان، ولهذا علل بهما من باب التعليل والتفسير. لكن العمدة في مثل هذا والله أعلم أنه يوم اجتماع ويوم عيد، وقاعدة الشريعة في أيام الاجتماع وهي أيام فرح وسرور من حيث الجملة يكون الاجتماع فيها، والاجتماع فيها يكون باللقاء، وحين اللقاء الصوم قد يحصل بعض التنكيد يحصل بذلك على التغيير على الناس، ولهذا لا يشرع الصوم فيها. ومن ذلك في أيام العيد، ومن ذلك أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإنه إذا صلى العيد اكتفى بها عن الجمعة، ولا تلزمه الجمعة، إنما تلزمه صلاة الظهر حتى لا يتنكد عليه يومه بأن يفصل اجتماعاته بصلاة الجمعة، وأن يقطع اتصالاته بإخوانه بصلاة الجمعة. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن مد هذا الاجتماع وهذا اللقاء إذا حضر صلاة العيد ولا تقطعه صلاة حتى يتم الاجتماع والفرح والسرور ما دام حصل بالعبادة الأولى. وأما إذا كان لم يصلي صلاة العيد فيكون اجتماعه في أول النهار ويصلي صلاة الجمعة. فالمقصود أن هذه هي أيام الفرح والعيد في الاجتماع والسرور، وأنها لا تصام، وأنه لهذا في الرواية تجعل يوم صومكم يوم عيدكم يوم صومكم، والله أعلم. وذكروا عللا أخرى، منها أن يوم الجمعة يوم يشرع فيه التبكير إلى الصلاة ويشرع فيه الاستداد لها، والصوم قد يضعف عن الحضور والتبكير إليها، لكن رد هذا وانتقض ببعض ما ورد عليه، منها أنه لا بأس لو صام يوما قبله أو صام يوما بعده، وقيل إن صوم يوم قبله يجبره، فلو حصل نقص في حضوره في الجمعة فإنه قد جبره بصوم يوم قبله إذا صام وحصل تأخير في حضوره للصلاة. ورد بأنه قد يمكن أن يجبر نقص يوم عيده بغير صوم يصوم قبله، بأن يتصدق بصدقة كثيرة، مثلا يتبرع بمال يطعم طعاما لفقراء، لكنها تعاليل منتقضة كما تقدم، فإن ظهر شيء بين وإلا فيسلم للشارع، لأن العلة العظيمة في مثل هذه الأمور أعظم علة هو النهي، هو كون الشارع نهى عن ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أو رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب الامتثال، ولا يقال ما هي العلة ما هي الحكمة، فالحكمة في الأمر ناشئة من الأمر، فقد تظهر وقد لا تظهر، فإن ظهرت فهو نور على نور، وإن لم تظهر فيسلم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال والسبت السبت ورد فيه حديث من حديث الصماء بنت بسر، ومن حديث وقيل من حديث عبد الله بن بسر، وقيل عن عمته الصماء، وقيل عن خالته السماء والصماء، وقيل عن عبد الله بن بسر عن عمته عن خالته إلى غيره، اضطراب كثير في هذا الخبر. وهذا الخبر عله العلماء، أكثر العلماء عله، منهم من قال إنه كذب كالإمام مالك، ومنهم من قال إنه منسوخ كأبي داود، ومنهم من استنكر إسناده وكالزهري فقال إسناد حمصي، ومنهم من قال إنه مضطرب وهو قول كثير من الحفاظ. فالحديث مضطرب إسنادا أيضا معارض للأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد هو على خلاف الأحاديث، أو كل الأحاديث تخالفه، أو أكثر الأحاديث تخالفه، لأن الحديث يقول أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو ورق شجر فليمضغه. والأخبار كما قال الإمام أحمد كلها على خلاف الخبر، فقوله عليه الصلاة والسلام لجويرها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ وغدا هو يوم السبت، فيوم السبت أذن فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا تخيير بالصوم ليس فرضا عليها أن تصوم السبت، هو تخيير لها، فلا يقال إن صوم السبت فرض فيدخل في الخبر في قوله فيما افترض عليكم، لأنه لم يفترض عليها، لأنها إن شاءت صامت السبت وإن شاءت صامت الأحد، فهي مخير. لو أراد شخص أن يصوم الجمعة وأراد أن يصوم السبت بعدها، فالسبت ليس فرضا عليه، لأنه بإمكانه أن يصوم يوم الخميس، ومع ذلك اختار السبت على يوم الخميس، فكان السبت أيسر في حقه ولم يكن فرضا في حقه، فإذا لم يكن فرضا في حقه دل على جوازه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أصوم، لم يقل أصمت أمسي، ولم يقل لها إذا كنت لم تصومي أمسي فأفطري، ولم يأذن لها بأن تصوم، فكيف أذن لها بأن تصوم السبت مع أنها بالخيار؟ أو لقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يصوم الجمعة فليصوم يوم الخميس قبله، وأنه لا يصوم يوم السبت إلا من ضرورة، مثل أن يكون مريضا أو لا يستطيع الصوم، فلا يكون قصده لجمعة بعد ذلك لا بأس إذا صام السبت، ويكون صوم السبت فرضا عليه. ولهذا كان مخيرا بين صوم السبت أو الخميس كما خيرها عليه الصلاة والسلام. فقول من فمن ادعى بأن صوم السبت على جويرية فرضا ليس بصحيح، فالنبي خيرها بذلك، خيرها بين الخميس والسبت، يعني فيما وقع في صومها، وكذلك غيرها من الناس، ممن يسمع عموم الخبر فإنه يرى أنه مخير، ولا يرى أن صوم الخميس هو اللازم في حقه، ولا يجوز له يصوم يوم السبت إلا أن يضطر إلى ذلك. فالأحاديث على خلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، كما في حديث الصحيح عن عائشة وعن ابن عباس وأنس أو عن أحدهما، ولم يكن يتوقع من السبت عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم ثلاثة أيام كما قالت عائشة لا يبالي أي الشهر صام، ولم يكن يتوقع يوم السبت، وقال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ولم يقل يعني يتوقع يوم السبت، وكذلك أيام البيض قد يكون منها يوم السبت، وكذلك يوم عرفة فإنه قد يكون اليوم يوم سبت، فإن الإنسان فلو وافقت عرفة يوم يوم السبت فإنه يصام يوم عرفة، فإنه ولا يقول أحد من أهل العلم إنه لا يصومه، يوم السبت إذا كان موافقا ليوم عرفة، ولا يلزمه أن يصوم يوما قبله ولا أن يصوم يوما بعده، فالأحاديث كما قال في كلمة الجامعة الأحاديث على خلاف هذا الخبر إلى غير ذلك. وكذلك في حديث أم سلمة عند أحمد والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن كريب مولى أم سلمة عن ابن أو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الخميس، فسألت عن ذلك فقال إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. وهذا الحديث حديث إسناده جيد في عبد الله، وثقه الدارقطني وابن خلفون، وأبوه محمد أيضا وثقه الدارقطني وابن حبان، وأبوه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وكريب ثقة معروف، وأم سلمة هي بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، فهو حديث جيد، إلى غير ذلك من أخبار الصريحة، بعضها صريحة صحيحة، وبعضها صريح محتمل لكنه مؤيد بغيره من الأخبار، كلها تدل على أن صوم يوم السبت لا بأس به ولله الحمد. ولهذا كان التحريم صومه أو كراهته موضع نظر، وحديث عبد الله بن بسر حديث رواه أحمد وابو داود والترمذي وغيرهما كما تقدم، على الاضطراب الواقع في سنده وخلاف متنه للأخبار. قوله والشك، يعني ويكره إفراد الشك، يعني إفراد الجمعة والسبت والشك. يقول هنا عندي عبارة نقلتها من الإقناع، وفي الإقناع ويكره صوم يوم الشك، وفي المنتهى وصوم يوم الشك، وهي أحسن من عبارة صنف لأن ظاهر عطف على ما سبق أن الكراهة مختصة بإفراده وحده. نعم، لأن قوله يكره إفراد الجمعة والسبت والشك، ظاهر العبارة إفراد يوم الشك، والمقصود هو النهي، عن يوم الشك، سواء قيل بالتحريم أو بالكراهة، فالنهي عن يوم الشك، صوم يوم الشك، لا عن إفراده، هذا هو. ولهذا كما تقدم هي عبارة الإقناع والمنتهى عن إفراد يوم الشك، عن صوم يوم الشك، عن صوم لا عن إفراد يوم الشك. وهذا في المذهب مع أنه تقدم لهم أن يوم الشك يصام، لكن يوم الشك عندهم عند يوم الشك ليس الليلة التي تكون مغيمة تسفر صبيحتها عن 30 من شعبان، إنما هي الليلة المصحية التي تسفر صبيحتها عن 30 من شعبان ولا يرى الهلال. والصحيح أنه إذا كانت مصحية فليست ليلة شك، بل فيها يتراءى الهلال فإن رؤية وإلا فإنه لا يصام. وكذلك إذا كانت الليلة ليلة مغيمة فهو عندهم لا يصام إذا كانت ليلة مصحية، أما إذا كانت مغيمة فعندهم كما تقدم يصام. وتقدم الخلاف في هذا، وأن جمهور علماء على النهي عن ذلك، على الخلاف في هذا، وأن الصحيح أن أحمد رحمه الله هو النهي عن صوم يوم الشك، ولا أصل للوجوب في كلام أحمد كما ذكره شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم عن الإمام أحمد. وعلى هذا يكون يوم الشك هو الليلة المغيمة، هي ليلة الشك تسفر صبيحتها عن تلك الليلة التي لم يرى فيها الهلال، لأنه حال دونه قطر أو سحاب، فهذه الليلة لا تصام، هذه الليلة تصام. وتقدم أن الصحيح أنه يحرم صومها، لا أنه يكره، للأدلة الكثيرة في هذا الباب ولله الحمد. قال: وعيد للكفار بصوم، كذلك أيضا يكره تخصيص أيام أعياد الكفار بصوم. قد يتوهم متوهم أن أعياد الكفار لما كانوا يفرحون بها ويسرون بها وتكون فيها الأطعمة مبذولة فمخالفتهم تكون بصومها، فالمصنف رحمه الله يقول إنه لا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الأيام ولا أن يعتبر بها ولا أن تصام، ولا يقال إننا نخالفهم بذلك. وإن كان قد يتخيل أنه حين تصام فإنه تكون المخالفة بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يعمد إلى خلاف أهل الشرك بذلك، يعمد إلى خلاف أهل الشرك بذلك، فتكون مخالفتهم بصومها، تكون مخالفتهم بصومها. لكن كما قال المصنف رحمه الله يكره أو يحرم، أو يحرم، وهذا هو الأصح. وقد اختلف العلماء في أعياد المشركين هل تكون مخالفتها بأن تصام أو أن تهمل تلك الأيام، أو أن تهمل تلك الأيام، وهذا هو الأصح، هو بإهمالها وعدم الالتفات إليها، لأن صومها قد يكون نوع تعظيم لها، ولأن صومها يحتاج إلى دليل، لأن صومها يحتاج إلى دليل في هذا على أن صوم. إلا إن ثبت حديث أم سلمة رضي الله عنها، إن ثبت حديث أم سلمة، وتقدم الإشارة إليه وفي هذا، ومنهم من جوده وأنه حجة أيضا في صوم يوم السبت، لكن هو عارض في هذا الباب. من قال إنه يشرع صومها احتج بحديث أم سلمة المتقدم الرواية عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يصوم السبت والأحد، فسألت عن ذلك فقال إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أحب أن أخالفهم، أنا أحب أن أخالفهم. فهذا لو ثبت قد يقال إنه يصام خلافا لهم، وهذه المسألة محتملة، هذه المسألة محتملة، والله أعلم. من أهل العلم يرى أنه لا بأس بصومها لأنه يخالفهم في ذلك بصومها، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لا يترك أمرا من هدي المشركين إلا خالفهم صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين في يوم عاشوراء، وأنهم كانوا يعظمون هذا اليوم وكانوا يجعلونه عيدا وكانوا يصومونه، كانوا يجعلونه عيدا وكانوا يصومونه. فقال النبي عليه فصوموه أنتم، لأنه لما تقرر عنده وعلم عليه الصلاة والسلام أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منكم فصامه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث أبي موسى أنهم يحلون فيه نساءهم ويلبسون فيه شاراتهم، يعني أنهم يخصونه بمزيد من الفرح والسرور وكذلك التعظيم بالعبادة، فجمعوا بين الأمرين في هذا الباب. فلهذا ولهذا جاء في رواية عند ابن حبان فخالفوهم فصوموه وخالفوهم، مع أنهم صاموه لكن صيامنا إياه على خلاف صومهم، لأنهم يجعلونه عيدا وهو صامه شكرا لله سبحانه وتعالى، صامه شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه. قال نحن أولى بموسى منكم فالله أعلم. وقد تعرض لهذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وأشار إلى هذين القولين، هل هو بإهماله وعدم الالتفات إليه أو بصومه، فالله أعلم. وعيد للكفار بصوم. قال رحمه الله ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. صوم العيدين هذا محل اتفاق من أهل العلم أنه يحرم، وثبت في الأخبار الصحيحين من حديث عمر أنه النهي عن صوم يوم عيد الأضحى ويوم الفطر، وأن هذا قال يوم العيد يوم تأكلون فيه من نسككم، ويوم الفطر يوم من تفطرون فيه من صومكم، أو كما قال رضي الله عنه في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه، وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث سعيد الخدري، وجاء من حديث أبي هريرة، وكل أخبار صحيحة في النهي عن صوم يوم العيد عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أبي داود أيضا أن عبد الله بن عمرو كان يصوم أيام التشريق، فدخل عليه والده عمرو العاص فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أيام عيد، فأمره بالفطر. فالأخبار في هذا كثيرة بل متواترة عنه عليه الصلاة والسلام في صوم هذه الأيام وأنها لا تصام. وصومها كما قال مصنف ولو فرض، وذلك أن النهي متوجه إلى ذات العبادة. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن التحريم من الشارع إذا توجه إلى ذات العبادة فإنه يبطلها، مثل صوم يوم العيد ومثل الصلاة وقت النهي. إن عاد النهي إلى النهي إما أن يعود إلى ذات العبادة، وإما أن يعود إلى شرطها على وجه يختص، على وجه يختص، مثل النهي عن الوضوء بالماء المغصوب، مثل النهي عن الصلاة في ثوب النجس. فثوب النجس الذي نجاسته يابسة، لو لبس ثوبا نجسا أو كان عليه ثوب نجس مثلا لبسه في غير الصلاة جاز، إذا كانت النجاسة لا يتلطخ بالنجاسة. وأما ولهذا عاد إلى شرط في العبادة على وجه يختص، وهو ستر العورة، وستر العورة في الصلاة على وجه يختص. فلهذا كان النهي عن على هذا الوجه الذي يختص كان محرما، وكان هذا النهي عائدا إلى ذات العبادة إلى على وجه يختص. إذا كان على وجه يختص يكون مبطلا للعبادة، وإذا كان على وجه لا يختص، مثل الصلاة في مثل الوضوء بالماء المغصوب، الغصب محرم، للوضوء ولغير الوضوء، الغصب محرم للوضوء ولغير الوضوء، لكن الوضوء شرط للصلاة، لكن لكن الغصب محرم سواء كان استعمله للوضوء أو استعمله لغيره، فهو على وجه مخصص. فهل يبطلها؟ على قولين، وإن عاد على غير على وجه لا يختص فإنه هل يبطلها على وجهين في المذهب. فهي أربعة أقسام: إما أن يعود إلى العبادة، وإما أن يعود على شرطها على وجه اختص، وإما أن يعود إلى شرطها على وجه اختص، وإما أن يعود إلى غير شرط، وإما أن يعود إلى غير شرط. فالوجه الأخير كما لو لبس عمامة مغصوبة، العمامة مغصوبة محرمة، ولكن لو نزع العمامة في الصلاة فنزعها لا يؤثر، ولو لم يلبس لا يؤثر، لأنه ليس بشرط. فهذا يعود إلى غير شرط في العبادة، فهذا هل يبطل الصلاة على وجه؟ الصحيح لا يبطلها. والذي قبله أن يعود إلى شرط على وجه لا يختص، كالوضوء من الإناء المغصوب، كالإناء الوضوء من هو يعود إلى شرط لكنه على وجه، كذلك الوضوء من المغصوب هو يعود من الوضوء من الإناء المغصوب لأنه على وجه لا يختص. وذلك أن يجوز يتوضأ من إناء، يجوز يتوضأ من الصنبور، يجوز أن يتوضأ من نهر من بحر غير ذلك. فهذه هي الأقسام المتعلقة في هذا الباب كما ذكرها ابن رجب رحمه الله. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة في التحريم هنا، لأنه يعود إلى ذات العبادة. ذات العبادة هو النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن الصلاة وقت النهي. فهذه العبادة عبادة محرمة وباطلة، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. فدم صيام التشريق أيضا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق كما في الأخبار المتقدمة أنه نهى عن صيام أيام التشريق عليه الصلاة والسلام. إلا أن من كان متمتعا أو قارنا فعليه هدي، فمن تمتع بالحج فمن استيسر من يجد، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام حج وسبعة إذا رجعته. ثلاثة أيام في الحج، هل تدخل أيام التشريق فيها؟ وهل أيام التشريق من أيام الحج؟ فيه خلاف، فيه خلاف. من العلماء من قال أيام التشريق خارج أيام الحج، لأن أيام التشريق قد تكون بعد الفارغ من الحج، لأنه يطوف للإفاضة وينهي جميع الحج في يوم النحر، لا يبقى عليه إلا رمي الجمار والمبيت. الحج انتهى، ما بقي إلا متممات ومكملات. ومنها العلم من قال إنه تابع، والتابع فصيام ذاته في الحج، ولها قال وسابعة إذا رجعته، فما دام لم يرجع فهو في الحج، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن لأنه تابع والتابع. ولهذا دخلت العمرة في الحج وهو لم يحج حتى الآن، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وجاز أن يصوم أيام التشريق في شوال إذا أحرم بالعمرة. لو إنسان أحرم بالعمرة وهو لا يجد الهدي، فالصحيح أنه يحرم يصوم الأيام الثلاثة في شوال من أشهر الحج منذ أحرم بالعمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، مع أنه لم يحرم بالحج ولم تدخل أيام الحج، قصد أي الدخول في الحج، وهو مشروعية الدخول فيه اليوم الثامن يوم التروية. فالأظهر أن أيام التشريق هي من أيام الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق، كما روى البخاري من حديث ابن عمر وعائشة أنهما قال من رواية شعبة رحمه الله: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذه رواية البخاري. رواه الدارقطني برواية يحيى بن سلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد الهدي، صرح بمن رخص وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله لم يرخص في رواية البخاري عند جمع العلماء ملحق بالسنة، ومنهم من حكى الإجماع في ذلك، لكن حكى البعض في هذا خلاف، وبعضهم ذكر اتفاق. وقد عقده العراقي رحمه الله في قوله: قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فقول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قال بعصري على الصحيح هو قول أكثر. العراق يقول أنه قول أكثر، قول الجمهور، ومنهم من حكى الإجماع في هذا، لكن في صحيح أنه فيه خلاف، أنه فيه خلاف. فهذا قول ابن عمر وقول عائشة، حكم حكم الرفع على المختار عند أهل الاصطلاح وأهل الأصول رحمة الله عليهم. وعلى هذا يخصص عموم الأخبار، يخصص عمومها بهذا النص. والصحيح أنه يجوز تخصيص عموم المتواتر بالأحد، لأن الأخبار التي جاءت بالنهي عن صيام أيام العيد إذا قيل متواترة فليخصصها هذا الدليل. الصحيح أنه يجوز، لأنه غاية أمر التخصيص، والتخصيص بيان ليس نسخ. يعني قد يكون في خلاف النسخ، لكن التخصيص ليس نسخ، التخصيص ليس رفع بالكلي، إنما هو رفع جزئي، رفع بيان ونوع تقييد، وهذا جائز عند جماهير الأصول رحمة الله عليه. ولهذا الصواب أنه يجوز أن تصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فإذا صام ثلاث أيام يصوم سبعة بعد ذلك، ولو لم يصم فإنه يصوم بعد ذلك عشرة عند الجمهور. وهل يفرقها؟ هل يصوم ثلاثة ثم سبعة أو يسردها؟ الأظهر والله أنه يسرده، لأن التفريق إذا صامها على الوجه المطلوب المشروع أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك إذا رجعتم، يعني إذا رجع إلى أهله، كما في الصحيحين من حديث عمر قال إذا رجع إلى أهله، رجع إلى أهله. وبعض أهل العلم كالحناف قالوا إذا رجع إلى أهله ولم يصم يلزمه الدم، يعود إلى الأصل، لأنه يعني وجد البدل قبل الشروع في المبدل. لكن الجمهور قالوا فات موضع البدل، وهو في الحقيقة وجب عليه البدل، وجب عليه البدل وهو الصوم، لكن هل يجوز له انتقال إلى الأصل؟ الله أعلم، هذه مسألة فيها خلاف. لكن من بقي على الأصل في هذا الباب فإن قوله أقوى من جهة وجوب الصوم ثلاثة عشرة أيام. نعم، قال ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. ولا يلزم في النفل، ولا يعني من، نعم، وقال نعم قبله، ومن دخل فرض موسع حرم قطعه، ومن دخل فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. نعم، لعل نقف على هذه المسألة. نسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل صالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.